من إنجيل معلمنا ماري متى البشير بركاته علينا أمين. حينئذ أصعد الروح يسوع إلى البرية ليجربه إبليس، ولما صام 40 نهارا واربعين ليلة جاع أخيرا. فجاء المجرب وقال له: إن كنت أنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا. فأجاب وقال له: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. حينئذ أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل وقال له: إن كنت أنت ابن الله فألقي بنفسك إلى أسفل، لأنه مكتوب أنه يوصي ملائكة بك فيحملونك على أيديهم لئلا تصدم بحجر رجلك. فأجاب يسوع قائلا: مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. ثم أخذه إبليس أيضا على جبل عال جدا وأراه ممالك جميع ممالك العالم ومجدها، وقال له: أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. حينئذ قال له يسوع: اذهب عني يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. حينئذ تركه إبليس، وإذ ملائكة قد جاءت وخدمته، والمجد لله دائما أبديا أمين. في الحد الثاني من الصوم المقدس، في رحلة جهادنا الروحي، نلاقي الكنيسة بتنقلنا لموضوع هام جدا: طبيعة الجهاد. احنا عارفين من اول ما الواحد يبتدي الصيام ونلاقي التجارب والضيقات والاتعاب، مشاكل كتيرة بتيجي. الشيطان ما بيسيبش الانسان يسلك في العبادة الحقيقية وفي طريق ربنا، بيشوف كل الطرق اللي يحاول يعطل الانسان ان هو يوصل للعلاقة القوية مع ربنا، يرجع تاني للوضع الطبيعي ان الانسان يترمي في حضن الله. يحاول دايما يعمل عملية الانفصال اللي بداها منذ بدء الخليقة عندما اسقط ادم وحواء في الخطية وجعلهم منفصلين عن ربنا. عشان كده الكنيسة بتأهلنا في الفترة دهية على حاجة مهمة جدا توجه نظرنا ليها: طبيعة الجهاد. الواحد يجاهد ازاي ضد ابليس؟ لما ندرك ان محاربتنا وجهادنا مش مع دم ولحم لكن مع اجناد الشر الروحية، جهادنا مع سلاطين العالم، هنا يبقى لازم الموضوع عايز حاجة، عايزة وقفة تانية. الحاجة اللي احنا عارفينها ان احنا طالما مشينا في طريق ربنا زي ما يقولون الاباء: جاهز نفسك للتجارب. الموضوع مش هيبقى سهل، مش طريق هيكون مفروش بالورود وسهل وفي راحة، لكن هيكون في ضيق ويكون في تجارب ويكون في اتعاب، لكن الذي يصبر الى المنتهى فهذا يخلص. العجيب في الموضوع النهاردة في انجيل القداس النهاردة ان نلاقي ربنا يسوع المسيح اصعد الى البرية من الروح ليجرب من ابليس، اتحط في المواجهة دهية مع ابليس عشان يورينا السكة. ما احنا معرضين ليها، معرضين للتجارب دهيت ومعرضين للضيقات دهيت. طب ازاي الواحد يتصرف اما يقع في التجربة دهيت اذا كان ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح اتعرض ليها؟ يبقى ازاي كل واحد مننا معرض لحرب شرسة جدا من الشيطان، من ابليس وكل قواته. لكن الغريب في الموضوع ان الابليس يعني بيستجري يجرب ربنا نفسه. رب الارباب وملك الملوك يستجري ان هو يجربه بكل قوة وبجراءة كسارة، وكده الواحد يشفق على نفسه ويعرف ان هو في حرب قوية، واللي بيتعرض ليها الاقوياء، وان لازم بنعمة ربنا الانسان ينتصر على الحرب دهية. وزي ما قلت ان هو من الاول حارب ادم وحواء في الفردوس لغاية اما خلاهم ينفصلوا عن ربنا وان يطردوا من الفردوس وينزلوا الارض الشقاء يعانوا ويتعبوا ويكدوا. وحارب ايوب البار لانه كان راجل كامل ومستقيم، هو بيجي للناس الكويسة ويحاول يحارب فيهم. الا ربنا قال عنه: هل جعلت قلبك على عبدي ايوب؟ لانه ليس مثله على الارض رجل كامل مستقيم يتقى الله ويحيد عن الشر. وحارب ايليا رجل الله القوي وخلاه يخاف من الملكة ايزابيل. حارب سليمان الحكيم اللي ما كانش فيه حد حكيم في زمانه لا من قبل ولا من بعده، اسقطه لدرجة ان هو اما وصل للشيخوخة وفي السن الكبير يتقال عنه ان النساء املنا قلبه وراء آلهة اخرى، خلوه ينحرف عن عبادة ربنا ولم يكن قلبه كاملا مع الرب. بيحارب الناس الكويسة، بيحارب الناس القريبة من ربنا، الناس اللي عايشة مع ربنا. البعيد ده مش هيجي ناحيته، ما خلاص هو بعيد. ما الواحد يقول انا من ساعة ما جيت الكنيسة وابتدت الحرب تشد عليا، من ساعة ما بديت الصيام والحرب تشد عليا، ما هو وضع طبيعي. لو الواحد بعيد خالص عن ربنا هيجيله ليه ولا يجي ناحيته ايه؟ هيسيبه زي ما هو، ما هو تبعه. حارب بطرس الرسول، ويمكن هو كان اجرأ واحد في الرسل واللي قوي واللي كان دايما يقول المسيح ده لو حد يعني مسك انا مش ممكن، يقول له انت هو المسيح ابن الله الحي. هو اللي كان عنده غيرة قوية يمسكه كده، يمسك الرسول الكبير ده ويخليه ينكر المسيح 3 مرات، لدرجة ان ربنا يسوع يقول له: وذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة، ولكني طلبت من اجلك لكي لا يفنى ايمانك. ربنا عارف، ربنا عارف حالتنا وعارف ضعفنا وضعف بشريتنا، وعارف ان الشيطان مش هيسكت، مش هيهدله بال، هيمسك كل واحد منا ويحاول يتعبه ويحاول يفصله عن ربنا تاني. اسقط كتير من اباء الكنيسة، ناس كانوا كبار، كانوا كهنة وكانوا اساقفة وكانوا بطاركة، اريوس مقدونيوس ونستوريوس، الناس دي كلها خلاها تعمل هرطقات ويسقطوا. ابليس دي شغلته، يحارب الاقوياء ويسقط منهم كتير، والنهاردة بيتقدم بقى يتجرأ ان هو يحارب ربنا يسوع المسيح نفسه، لانه وصل في لحظة من اللحظات بقى يشك هل هو ابن الله ولا هو انسان عادي. طب ده بيضعف، طب ده جعان ليه النهاردة اما لقى المسيح 40 يوم وبعدين جاع اخيرا. فكان في حالة تشكك وحالة حيرة، فقال ما جرب كده هشوف هو فعلا هو الله، هو ابن الله ولا انسان عادي ممكن انا اكذبه للحيل بتاعتي. فكان بيجربه النهاردة بعد ما صام 40 يوم و40 ليلة، تقدم اليه المجرب وقال له: ان كنت ابن الله فقل ان تصير هذه الحجارة خبزا. ربنا يسوع المسيح جاع زي اي انسان بعد ما صام فترة 40 يوم، لانه كان واخد جسد البشرية بتاعتنا، عنده كل الامكانيات البشرية بتاعتنا كالطبيعة الانسانية بتاعتنا، فجاء اخيرا. وهنا الشيطان ابتدى يشك فيه. ربنا يسوع المسيح عايز يورينا ان هو كانسان زينا وتعرض للضعف العادي البشري من ناحية الجوع ومن ناحية العطش، وان دي ممكن حتى لو الشيطان استخدمها ضد الانسان لكن الانسان ممكن يتغلب عليها، لانه ليس بالخبز وحده يحيى الانسان. هو عايز يفهمنا ان صوم الفم او الاكل ده حاجة بسيطة جدا، في حاجات تانية كتير لازم الانسان يصوم عنها ويدربنا عليها. عشان كده الاباء يقولولنا ده صوم الفم ده ابسط انواع الصيام، ان الواحد يمتنع شوية عن الاكل او ياكل اكل نباتي او ياكل حاجات كده ما نفسه ما بتشتهيهاش، لكن دي اقل حاجة ان هو يجي في لحظات معينة ويقول لا على نوعية من الاكل، على وقت الانقطاع وقت الاكل. لكن دي تساعدني ان انا اجي على الخطية اقول لا، اجي على شهوات الجسد واقول لا. فهل انا اقدر اصوم على الحاجات دهية، مش بس صوم الاكل ولا صوم الفم؟ الشيطان ينتهز الفرصة دهية ويمسكه بالنقطة دهية الجوع اللي هو عنده، ويقول له انت بقى انت مش ابن الله، طب انت تقدر بقى انت كابن لربنا وانت اللي بتخلق تقدر تخلي الحجر ده خبز، انت عندك امكانية، فهل تقدر تعمل ده ولا لا؟ وهو مش عارف ان هو بيكلم ربنا. هو فعلا جات له فترات تتحير، يعني اما المسيح اتولد النجم ارشد الرعاة، والشيطان كان شايف الموضوع ده، نجم ظهر في السماء وقال لهم وارشدهم ان في المسيح او ملك هيتولد النهاردة، والملك بشر الرعاة وقال لهم ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. شاف كل الحاجات دهية وعرف ان هو ابن الله، لكن بعد شوية يلاقيه كده يجيله فترة يلاقيه يهرب هو وامه ويوسف ويهربوا من وجه الشر كواحد بيخاف، مش فعلا شاف انسان بيخاف، فيقول لا ده مش ممكن ده يبقى ابن الله، مش ممكن ده يبقى المسيح، مش ممكن ده هو يبقى الله، ده ماشي وبيهرب من قدام ملك مصيره هيموت برضه. وهنا اللي بيحصل فيها التشكك اللي جال والتردد اللي جه للشيطان، وما بقاش قادر يدرك هل هو فعلا ربنا ولا هو انسان عادي. ويجي يلاقيهم العماد ينزل في نهر الاردن قدام يوحنا المعمدان ويشوف الروح نازل مستقر عليه زي حمامة، ويسمع صوت الاب هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت، ويرتعب الشيطان ما ايه الحكاية، ويجي دلوقتي ويجوع. فانا هحاول استنتج منه كده هو ابن الله ولا لا، هو الله ولا لا. عشان كده يسأله النهاردة ويمسك اول تجربة اللي هي الجوع والعطش شهوة الجسد، ويحاول نفس الخطية اللي اغرى بها ابونا ادم في الفردوس، وبرضو لا خلاه كده يشوف ان الشجرة شهية، طب وانت مش هتاكل منها ليه؟ يقول له ربنا قال كده، قال له لا هو ما قالش كده، وابتدى يحور في كلام ربنا زي ما نشوف انه بيحور برضو وهو بيتكلم ربنا يسوع، يحور في الايات بتاعة الكتاب المقدس، وهو ده اللي بيعمله معانا ساعات، نلاقي الواحد كده ياخد الاية ناقص منها حتة كده يقول هي كده، ويوجد لنفسه تفسير interpretation معينة، ويبعد كل البعد عن جوهر الآية وعن غرض ربنا او ربنا عايز مننا ايه. ابتدى يقول لربنا ان كنت ابن الله حول الحجارة دهية الى خبز، انت مش ملك وانت اله وتقدر تقيم مملكة بواسطة الخبز ده، بواسطة اشباع رغبات الجسد، وانت عارف ان البني ادم ده عنده شهوات وبيحتاج لحاجات كتير، انت مش ممكن توفيله الحاجات دهية. هو مش عارف ان ربنا ليس من هذا العالم، ما جاش عشان يدي احتياجات أرضية، مش جاي يدي الخبز الأرضي ولا شهوات الجسد، جاي يقدم حاجة أسمى من كده، جاي يدي الخبز السماوي، بيدي جسده ودمه على المذبح كل يوم، غفران الخطايا، حياة أبدية للي بيتناول منه، بيدي الماء الحي اللي بينبع لحياة أبدية. جاه ربنا يسوع المسيح بيقدم ذاته. الحاجات دي كلها ما يقدرش يدركها الشيطان. جه عشان يقدم لنا حبه الغير محدود، هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد كي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الابدية. جاي يقدم لنا كلامه الطيب اللي بيدي حياة ويدي، وهو روح، روح وحياة، الكلام الذي أقول هو روح وحياة، واللي بيسمع كلمته بتدب فيه الحياة حتى لو كان ميت، يقوم بكلمة ربنا. جه يدي الكنيسة الإمكانيات الإلهية العظيمة دهيت اللي أسسها بدمه على الصليب، يقول عنها أبواب الجحيم لن تقوى عليها. عشان كده يرد على إبليس ويقوله ليس بالخبز وحده، مش المواضيع ده هي اللي تهم ولاد ربنا، ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. نفس الآية اللي اتقالت في العهد القديم في سفر التثنية، ربنا يسوع بيقولها له عشان يفهم ان كلام ربنا قوي وفعال. سنة الروح والانسان المسيحي ما يعيش بالخبز وحده، لان طعامه الحقيقي هو ربنا نفسه، هو اللي بيكسر ذاته كل يوم على المذبح. الكتاب المقدس هو ده الغذاء بتاعنا اليومي. يعني يمكن الاهالي دايما يهتموا قوي بولادهم، بيوفروا لهم الاكل المناسب، ويقول لك كل ده عشان اكل العيش، ويشتغلوا ليل مع نهار ويبقوا عايزين يوفروا لقمه كويسه لولادهم، واذا كان تعبان ياخدوه للدكتور بسرعه، كل حاجه من اجل الغذاء الجسدي. يا ريت يكون نفس اهتمامهم بالنسبه لحياتهم الروحيه بالنسبه للولاد. هل فعلا بياكلوهم كل يوم زي ما بيعملوا، بيحرصوا انه يدوهم التلات وجبات كل يوم؟ هل بيحرصوا يدوهم وجبات عشان روحهم ان هم يعيشوا بيها، ولا بس بيكتفوا بالغذاء الجسدي طعام البائد؟ هو ده الموضوع النهاردة الواحد ياخد باله. موضوع مش المسيح اتقابل مع ابليس وتجرب وهزمه، لكن ده فيه رسالة لينا النهاردة، ازاي انا كمان اللي واخد المسيح في حياتي، اللي انا هيكل ربنا وروح ربنا ساكن فيا، ازاي ما بقاش لعبة في ايد الشيطان، ازاي اقدر انتصر، ازاي اقدر اربي اولادي واديهم الغذاء والطعام الحقيقي الباقي للحياة الابدية. ويبقى هو ده اكلنا، وجدت كلامك كالشهد فأكلته. هل فعلا وصلنا للكلام ده، ولا بس مجرد آيات بنسمعها ومزامير بيقولها داود النبي وهو يعني في حالة معينة، ولا أنا عايش الكلام ده؟ هل أنا بتمتع بكل كلمة من ربنا؟ هل فعلا هو ده الغذاء الرئيسي بتاعي ولا لا؟ ربنا يسوع المسيح حذرنا من الاهتمامات بشهوات الجسد والاهتمام بالطعام البائد، الطعام الأرضي، يقول لنا كتير، ونلاقي الأناجيل خلال الأسبوع ده كله كان بتكلمنا على كده، لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون أو بما تشربون، الحياة أفضل من الطعام، أعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية. بيجهزنا ويفهمنا أن الواحد ملوش غير حاجة واحدة بس، أن عينه على الطعام الباقي للحياة الأبدية. يقول لنا يعني انتوا بتطلبوا حاجات كتيرة، دي حاجات الأمم بتطلبها. يا قليل الإيمان، أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. ما تشغلوش نفسكم بالحاجات ده هي. والكتاب يقول لنا انتم بتطلبوا لكنكم ما بتاخدوش، لان ما احنا عارفين نطلب صح، لانكم تطلبون رضيا. بنطلب امور ارضيه ونطلب احتياجات جسديه، وكل هذه بيطلبها الامم. لكن الواحد يطلب ملكوت الله وكل هذه تزاد لكم. كل حاجه ربنا هيديها لنا، هيشبع ولاده، هيفرح ولاده، وعايشهم في العالم كويس. لان هو قال لست اسالك في صلاه الوداعيه، لست اسالك ان تاخذهم من العالم. مش عايزنا ان احنا نعيش متعذبين. لست اسالك ان تاخذهم من العالم ولكن ان تحفظهم من الشرير. هو ده الطلب بتاعه، ان احنا نحفظ في يد الله في يمينه من كل شر. كتير قوي ان احنا بنهتم بشهوات الجسد وبالخبز الارضي والطعام البائد، ودي اللي يمكن بنبات فيه ونصحى فيه. نصحى الصبح نقول هناكل ايه النهارده، هنجيب ايه للولاد، هنعمل ايه. ده روتين بنعيش فيه. ازاي الواحد يقدر يطلع منه؟ ازاي الواحد يبقى عينه على ربنا مصدر الغذاء الروحي لينا؟ ازاي الواحد يقدر يقهر شهوات الجسد؟ ازاي اقمع جسدي واستعبده؟ ازاي ما اهتمش ببكرة ولا بالمستقبل ولا الشغل اللي هيجي ولا هيروح ولا البيت ولا الولاد؟ واقول لك كل امور هذا العالم اللي بتاخد تقريبا 90% من حيز تفكيري واهتمامي. الواحد قدامه التجربة النهاردة، ربنا انتصر وبيقول تعالوا وانا اقول لكم وامشي معاكم خطوة بخطوة واريكم ازاي تنتصروا وازاي يكون لكم حياة ابدية. واحد بس يحط كل حياته في ايد ربنا، ايد ربنا المبروكة، ونلاقي كل الخير لينا. نقدر نقول معك لا اريد شيء على الارض. هل نقدر نوصل للآية ده هي معك يا رب لا اريد شيء على الارض؟ بعد ما ابليس انهزم في التجربة الاولانية قدام ربنا ما بيأس، وده اللي هنلاحظه. يعني لو الواحد اتغلب على خطيه معينه او على عاده معينه او على خطيه اعترف بيها وتاب عنها، هنلاقي الشيطان مش هيسيبه، هيدور له على حاجه تانية ما تكونش على البال، يحاول يشوف له اي سكه عشان يوقعه. ما هو ده طريقه، هو دي خطط بتاعته. يا ريت نحط قدامنا ان ابليس مش هيسيبنا. عدونا كأسد دائر يجول ملتمسا من يبتلعه، مستني يهبش اي واحد، مستني يوقع اي واحد، مستني يفصل الانسان عن ربنا. نشوف كمان تاني تجربة يتعرض ليها المسيح ونتعرض ليها كلنا. ياخده فين بقى؟ ياخده للمدينة المقدسة. وياريت بس المدينة المقدسة ده ياخدوا على جناح الهيكل، اقدس حاجة في الكنيسة، ويقول له ان كنت ابن الله فاطرح نفسك الى اسفل، لانه مكتوب انه يوصي ملائكته بك فعلى ايديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. العجيب ان ابليس يحارب ربنا ويجربه في المدينة المقدسة، مدينة الملك العظيم، وفي اقدس مكان اللي هو الهيكل. وهو ده اللي بيعمله ابليس مع كل واحد مننا، في الكنيسة، في الهيكل. واحد ساعات بيبقى في الهيكل ويصلي القداس والشيطان يبعده ويخليه يسرح ويبعد عنه، يشوف هيعمل ايه بعد شوية ولا. هو ده خطة الشيطان من ايام المسيح. عشان كده المسيح بينبهنا على الموضوع ده. حتى لو انت في الكنيسة وانت داخل الكنيسة وداخل تتناول، خلي بالك عدونا كأسد زائر ملتمسا من يبتلعه، عايز يفترس اي واحد، حتى لو هو في حالة صلاة، حتى لو هو في الهيكل المقدس، حتى لو هو جاي يتقدم للأسرار المقدسة، حتى لو هو جاي رايح لابونا عشان يعترف، لازم يقف له ويعمل له حاجات يعطله. عايز يدنس كل ما هو مقدس، دي شغلة الشيطان، عايز يدنس كل ما هو مقدس، ومنهم قلبنا. انتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم. ما يجيب افكار، ولا ما يجيب لي شهوات، ولا ما يجيب لي ضغينة ولا كره الحد، ما ده بيجي الهيكل المقدس اللي هو ملك ربنا وسكن الروح القدس، ويحاول يدنسه. وانا ساعات بسلم، ساعات ما باخدش بالي خالص. عشان كده الكتاب المقدس النهاردة بينبهنا، ده كمان ممكن يجي لي وانا في الخدمة، يعني بالنسبة للخادم وللكاهن وللشماس. ياما بيوقع الناس مع بعضيها، كهنة شمامسة خدام، ويحاول يوقع بينهم. هو عايز ينجس كل ما هو مقدس. نخلي بالنا من النقطة دهيت، ونلاقي اما يجيب ربنا كده على جناح الهيكل ويبتدي ينقي له آية من المقدسة، ما هو بقى في على الهيكل وفي المكان المقدس وحافظ الكتاب المقدس، والشيطان طبعا حافظ ويؤمن، الشياطين يؤمنون ويقشعرون، عارفين يمكن اكتر مني، اكتر من اي حد، بس ايه عنده حيل ومكر، فابتدى يجيب الآية من الكتاب المقدس من سفر التثنية ويبتدي يحورها، يغلط فيها كده، يحط حاجات تخدم الموضوع بتاعه والغرض بتاعه، وفاكر ان هو هيوقع المسيح بالحاجة زي دي. فابتدى يمسك له تعظم المعيشة، كبرياء الغرور، وابتدى كده يحطها، يقول له يعني خلي بالك ده مكتوب انك انت ايه، يوصي ملائكته بك فعلى ايديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. بيغير الكلام، بدل ما بيتكلم على المسكن وعلى الانسان، بيتكلم على، يقول له على جبل عالي والقي نفسك من عليه. ربنا يسوع المسيح عارف التحريف، عارف الطرق الملتوية بتاعت الشيطان، وبينبهنا خلي بالك ممكن يجيلك حتى من الكتاب المقدس، وياما في نسخ من الكتاب المقدس اتحورت كتير بكلام عشان تخدم الغرض، زي بتوع شهود يهوى وغيره، مش عايز اخش في تفاصيل الحاجات دي، لكن يجيب نفس الآية ويحور فيها حتة صغيرة بحيث تقول الله ماله ده بيقوله كده، ويخلي الانسان يبعد وينحرف ويوصل لهرطقات، حتى لو كان هو خادم في الكنيسة او انسان مخصص لخدمة الانجيل، نلاقيه على طول يقع، لان حيل الشيطان لازم الواحد يكون واعي ليها. عشان كده ربنا عارف الكتاب المقدس ويرد عليه، لا تجرب الرب الهك. احنا كتير ما بنعرفش حيل الشيطان، وبنقع في الحيل اللي هي بينصبها لينا، وياما زي ما قلت اباء كبيرة في الكنيسة وقعت في هرطقات، وناس كتير انحرفت وراهم. انتبه، انجيل النهاردة ينبهني ان الشيطان مش هيهمد، حيله كتير، الواحد يدور ويخلي باله عن الثعالب الصغيرة المفسدة للكروم، ممكن تضيع حياتي، حاجات صغيرة. ابليس مستمر في عناده، في جرأته، ما بيقاس ابدا. عشان كده اخر تجربة راح واخد المسيح على جبل عالي جدا، واراه جميع ممالك العالم ومجدها. طب ده ربنا هو رب الارباب، وهو اللي خالق الكل، هو اللي عامل العالم وكل ما فيه، ويقول له هديك كل دي، اصل دي تبعي. هو فعلا المسيح قال عليه ده رئيس هذا العالم، ولكن يقول رئيس هذا العالم آت وليس له في شيء، ليس له في شيء. عشان كده يقول له بقى انت لو هديك كل ده، كل الممالك دي ومجدها، ان خررت وسجدت ليه. شهوة العين، الواحد ساعات بيشتهي ممالك العالم ويبقى عايز الدنيا دي كلها، زي ما بيقول المثل المصري، ما بيملاش عيله غير التراب. الانسان عايز وعايز وعايز وعايز، وعنده طموحات الى اكبر الحدود، ومش عارف هيوصل لايه. فالشيطان بيغري بمجد العالم. وربنا يسوع يقول له للرب الهك وحده تسجد واياه تعبد. ودي الايه ده هي تتذكرت برضو في سفر التثنية. ونلاقي هنا بقى يسقط ابليس وكل قوته وينصرف عنه، زي ما قال الكتاب، حينئذ تركه ابليس واذا ملائكة قد جاءت وخدمته. ربنا يسوع المسيح بيستخدم كلمة ربنا، ودي برضو بتعلمني ان انا في كل ضيقة، في كل حيل من حيل الشيطان، الواحد بس يبقى كده متحصن بكلمة ربنا. ربنا ادانا السلطان، ادانا امكانيات الهية عظيمة نقدر بيها ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو. وبنتذكر النعمة ده هي واحنا بنصلي صلاة الشكر، بنصليها عشرات المرات كل يوم في كل صلوة وفي كل الليتورجية في الكنيسة. لازم تبتدي بصلاة الشكر، نيجي نعمل رفع بخور عشية نصلي صلاة الشكر، نيجي في القداس نصلي صلاة الشكر، نيجي في جناز نصلي صلاة الشكر، نيجي في فرح نعمل صلي صلاة الشكر، في المعمودية، في كل أسرار، في كل وقت نصليها، لأن نتذكر النعمة العظيمة اللي ربنا ادانا، ادانا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو. ربنا يسوع المسيح غلب الشيطان بالطبيعة بتاعتنا، الطبيعة الضعيفة دهية، عشان يورينا ان احنا نقدر نغلب. ورانا صورة الشيطان وهو مهزوم وهو صافر، ما نخافش منه. ده اكتر من كده، ادى الطبيعة بتاعتنا قوة على اخراج الشياطين. ودي طبعا شفناها، اللي كان في مصر وشاف ازاي كان بعض الاباء ربنا مديهم موهبة اخراج الشياطين. ويمكن انا ذكرت قبل كده كذا قصة، هعيد سريعا كده في دقيقة واحدة بس. يعني مرة من المرات كانوا جايبين في دير واحد عليه روح نجس عشان يخرجوه الاباء الرهبان، وكانوا عمالين يقروا مزير بيهم طقس وحاجات في اخراج الشياطين، وخد وقت عمالين يصلوا ويقولوا. في الوقت نفسه كان رجل شيخ قديس عدى في المكان اللي هم فيه، وفي الحال اتصرع الانسان ده، الشيطان صرعه وخرج منه، مجرد مرور رجل الله القديسين من الاباء القديسين. يعني وجود ربنا مدي الامكانية دي لولاده القديسين اللي عايشين حسب انجيله، سواء هم عايشين سواء هم نايمين سواء هم منتقلين، نلاقي قوة اخراج الشياطين. وشفنا مرة وقلتها برضو على قصة الانبا كيرولوس السادس في اخر ايامه، اما كان بيجيبوه يقعد على الكرسي والناس تيجي تاخد بركته، يبقى في طوابير كتير الناس تعدي وكانش ما بيقفلش بابه ابدا لحد، والناس تيجي تاخد البركة منه. فجابوا مرة انسان عليه روح نجس، وهو كان نايم من كتر المرض والتعب، وكان نايم، مجرد اما جه وصل لغاية ايد سيدنا وبيقبل الايد صرع الشيطان، والراجل صرخ وطلع منه الروح النجس. حتى هو قام قال في ايه، يعني هو مش حاسس بالموضوع من ناحية الجسد، لكن طبعا بالروح عارف. فحتى يعني رجال الله هم نايمين عندهم قدرة على اخراج الشياطين، عندهم سلطان. وقصة تانية انا متذكرها يعني زي فكري، لان كانت تاني يوم رسمتي في الهيكل في دير الانبا بشوي، كان تاني يوم برضو كانوا جايبين واحد مسلم ضخم جدا وعليه روح نجس، وبعدين جابوه الهيكل. وبدون ما هقول تفاصيل القصة، في النهاية واحد من الاباء قال لهم طب ودوه على جسد الانبا بشوي. فمجرد حطوه على انبا بشوي، الراجل كان داخل من باب الكنيسة وانا شايفه بعناية، كان عمال يصرخ، وراجل كبير ما ما هوش طفل صغير ولا شاب، كان راجل كبير ومعاه ناس كبار مكتفينه عشان في حالة صرع، وبيصرخ وبيصرخ. مجرد ما اتلامس مع انبوبة جسد القديس الانبا بيشوي، الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح هدي وبقى زي الملاك. فاذا يعني ربنا ادانا السلطان ده، سواء الانسان عايش، سواء هو نايم، سواء وهو حتى منتقل من هذا العالم، وبنشوف معجزات كتيرة الاباء القديسين بيعملوها واخراج الشياطين. عشان كده الواحد المفروض ما يخافش من الحروب اللي بيتعرض ليها. ليه بنرتعب من الشيطان؟ وليه بنقول يا رب ما تبعد التجربة دي عننا، خليه يبعد عننا؟ ده الواحد يبقى قوي ان هو يواجهه زي ما المسيح واجهه وينتصر عليه. هو ساعات بيعجز الواحد، يعني يقول له ما فيش فايدة، يوصل لليأس، ده انت حياتك كده، ده انت في خطية كتير، ازاي جاي هتيجي تعترف وتتناول، ده انت تفضح نفسك قدام ابونا والاخر. يخلي يعطل الانسان ان هو يقدر يوصل للانتصار الكامل والغلبة على الشيطان. عشان كده ما نخافش. ربنا مستعد يساعدنا، بس في نقط صغيرة نخلي بالنا، في حتة علينا. هو ربنا مدينا الامكانيات، امكانيات الهية عظيمة للنصرة وللغلبة، في حتة صغيرة بتاعتي انا لازم انا اللي اعملها. اول حاجة ان الواحد يبعد عن اسباب الخطية، مش هو اللي يروح بنفسه يعمل صلح مع الخطية. الواحد نفسه يكون كاره الخطية، يبعد عنها، يسد البيبان والمصادر اللي بتيجي منها الخطية. الملاك قال للوط اهرب لحياتك، لا تقف في كل الدائرة، ابعد ابعد. كان في مكان معين او اصحاب معينين او مصادر معينة ممكن تساعدني على الخطية اقطعها، يبقى في حتت صغيرة عليا، لكن الباقي الشغل كله على ربنا. النقطة التانية ان ندقق في حياتنا، لازم تكون حياتنا فيها تدقيق، نخلي بالنا من الاخطاء الصغيرة، خلي بالنا من الحاجات الثعالب الصغيرة المفسدة. يعني ساعات الواحد يجي يعترف يقول نشكر ربنا ما عملش حاجات وحشة، لا انا بزني ولا بقتل ولا سرقت، لكن هو حاجات صغيرة بنشتم وبنحلف حاجات كده، يعتبرها ان دي يعني حاجة بسيطة خالص، مش عارف ان دي ثعالب صغيرة مفسدة للكروم. نخلي بالنا، الواحد كده دايما يبقى عينه على ربنا، ندقق في كل امور بتاعتنا. النقطة الثالثة ان الواحد لازم يكون في جهاد، في لازم عمل بيقوم بيه، يحاول يقاوم. ونتذكر الآية اللي بيقول لم تجاهدوا بعد حتى الدم، مجاهدين ضد الخطية، لم تقاوموا بعد حتى الدم، مجاهدين ضد الخطية. احنا عملنا ايه عشان نتغلب على عادة معينة او على خطية مستأصلة في الواحد؟ لازم يكون فيه جهاد من ناحيتي. النقطة الرابعة، لازم الواحد يحتفظ دايما بتواضع القلب وبالهدوء. يعني المسيح زي ما شفناه في كل الثلاث تجارب اللي تعرض ليهم من الشيطان، بمنتهى الهدوء يكلمه يقول له مكتوب، وبالراحة بدون تشنج، ويفهمنا الكتاب يقول على فهمك لا تعتمد. الواحد ودي تديني مجال ان انا اطلب ارشاد، سواء الكتاب المقدس هو يكون المرشد بتاعي او ابويا الروحي، دايما اخد واتعلم، ودايما يكون فيا اتضاع عشان اقدر انتصر. مش هاجي كده للشيطان اقول له اطلع بره وابتدي انا، ده انا عندي سلطان، ده انا ابن ربنا وابتدي، لا ده انا بمنتهى الاتضاع، ده القديس الانبا انطونيوس يقول لهم انتوا جايين عليا ايه؟ ده انا اصغر واحد فيكم يبهدلني، ده اصغر واحد فيكم يقدر يعمل فيا اللي انا ما اعرفش. فكانوا قصاد هذه الطلبة المملوءة اتضاعا ينقشعون كالدخان، يتحرقوا. فعايزين ننتصر لازم يكون في اتضاع، في انسحاق وفي هدوء. النقطة الخامسة والأخيرة، لازم يكون قدامنا هدف واحد، عيننا على المسيح. طالما عيننا على المسيح هننتظر. هدفنا هو ربنا وملكوته، لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.